وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الشرك ينقسم إلى أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، شرك في العبادة، وشرك في الطاعة. فهذا القسم من أقسام الشرك في الطاعة، لأنه كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد أن آدم عليه السلام كان يأتيه أولاد ويموتون، ثم إن حواء جاءها إبليس وجاء آدم قال: إذا سميته عبد الحارث ما يجي شيء. فقيل أنه المراد به آدم، والقول الآخر أنه غير آدم، ولعل هذا هو الصحيح كما ذكره ابن جرير رحمه الله، ورجح أنه ليس في آدم وإنما هو في غيره. ثم أيضا لو قدر أن هذا في آدم، لأن آدم نبي والأنبياء معصومون من الخطأ إلا من الصغائر التي تكفر، فهم ممنوعون. ولكن أجاب العلماء أن هذا ليس شركا في العبادة وإنما هو شرك في الطاعة، فهو من الأشياء الصغيرة، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطفيل حينما رأى رؤيا، ورأى أنه رأى نفرا من النصارى فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على نفر من اليهود فقالوا كذلك، ثم إنه قص الرؤيا على النبي فخطب النبي وقال: كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أقول، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. فهذا من الشرك الأصغر. قد يقع مثل الأشياء هذه ولكنهم لا يقرون عليها، يعني سريعا ما ينتبهنا ويزيل الشيء هذا. الأنبياء ما يقرون على شيء، وإن حصل منهم فمثل ما حصل من آدم عليه السلام، مثل ما حصل من داود عليه السلام بعض المسائل التي نبه الله إليها سبحانه وتعالى وفي الحال رجع عنها، فقد يحصل. ولكن الذي رجحه ابن جرير ولعله أرجح أن هذا كان في الأمم السابقة من بعد آدم، وأنهم سمى بهذا الاسم، لكن تخريجه على أن آدم عليه السلام قال ذلك خرجوه على أنه في الطاعة، أنه مطاعوه في هذا الشيء فقط، مثل ما وسوس لهم وهم في الجنة وقال لما نهاه الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة ونهاه يقرب الأول آدم، ثم إبليس وسوس له فلما أكل من الشجرة بدت له من سوآتهما وطفق يخصمان، ثم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، غفر الله له وزال عنه أثر المعصية هذه. فكذلك مثل هذه، فليس بغريب أن يكون ذلك، ولكن ابن جرير رجح أنه في الأمم السابقة وليس بآدم عليه السلام. ثم قال ما ذكره عن ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم، وهو المصنف أوردها بيان تحريم التعبيد لغير الله، فلا يجوز أن يعبد أحد إلا لله وحده: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، عبد المالك، اللي هي من أسمائه أسماء الله الحسنى، أما غيره فهذا لا يجوز أن يعبد. فلا يجوز أن يقال عبد الكعبة، ولا يقال عبد النبي، ولا يقال مثلا عبد فلان، لا، فإن التعبيد لا يكون، لأن العبيد عبيد الله، والله هو مالكهم وهو الذي يتصرف بهم، وأما غيره سبحانه وتعالى فهو لا يملك شيئا ولا يتعبد الناس. فهو يقول: اتفقوا، أي اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد الكعبة وكعبد اللات وكعبد العزة أو عبد النبي ونحو ذلك، فهذا أمر لا يجوز، بل لا يجوز إلا أن يكون. ثم قال حاشا عبد المطلب، استثنى عبد المطلب، وهذا الاستثناء ما هو باستثناء، هذا استثناء منقطع، ما هو باستثناء تام من هذه الأشياء المعبدة عبد اللات وعبد لا، هذا اسم عبد بمعنى أنه مملوك لا أنه معبد أنه عبد لفلان، لا، لأن له قصة. عبد المطلب كان أخواله في المدينة، ولما توفي والده وكانت والدته في المدينة بقي عند أخواله حتى بلغ من السن 7 سنوات أو 8 سنوات، وذهب عمه ليأتي به من المدينة إلى مكة، فلما ذهب إلى المدينة وطلب من أمه أن يأخذه عندها امتنعت وقالت لا ولدي ما يروح، أن يبقى عندي بالمدينة، فقال لا هذا ولد يظهر عليه النجابة وهنا بيروح به المكة من أجل أن يحتل مركز آباؤه وأجداده ويكون رئيسا عليهم فكذا. ثم لما قال الكلام لهم هذا سمحت له والدته وكذلك أخواله. فلما جاء المطلب
جاء ابن ولد أخوه اللي هو عبد المطلب، وهو ما اسمه عبد المطلب، هو اسمه شعبة الحمد، فهو شعبة الحمد اسمه، ولكن لما انه اتى به من المدينة واردفه معه على الناقة وكان وقت حر شديد تغير وجهه بالسواد فصار يغلب عليه السواد من اثر السفر ولا اعتاد الاسفار، فلما دخل الى مكة المطلب وهو مردف ابن اخيه الذي هو عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد وهو مردفه على الناقة، فلما مر عبد المطلب فهو رجع من سفره، لأنه ما هو المطلب إذا سافر أو ذهب أو جاء كل من له مكانته كل من يعرف سفره ذهابه ومجيئه، فلما دخل عرفه أنه جاء من السفر ولكنه مركب من هذا الغلام، فظنوا أن المطلب شاري هذا وأنه عبد مملوك له شاري، فقال الناس أن المطلب جاء من سفره وهو معه عبد شاري، فسكروا عبد المطلب، فلما علم الناس بذلك تعجبوا صاروا يضحكون من هذا أن ولد أخوه قالوا له عبده، فغلب عليه هذا اللقب قالوا عبد المطلب، ونسي اسمه الأصلي واللي هو شيبة الحمد، وسمي شيبة الحمد لأنه حينما ولدته أمه في شعر شعرات بيض فقالوا ما هذا، قالت أمه هذا شيبة الحمد هذا، فسمسوا بهذا الاسم شيبة الحمد، فهو اسمه شيبة الحمد، لكن غلب عليه هذا اللقب عبد المطلب، فاستثنى ابن حزم رحمة الله عليه يقول انه حاشا عبد المطلب، يعني معناه ما هو بيجوز ان نسمي احد عبد المطلب الان، لا، لكن يقول انه سموا عبد المطلب لقبوه ظانين انه مشتري المطلب وانه صار مملوك له، فهذا استثناء لا انه يجوز في مثل هذه الحالة. نعم.
قوله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا
يعني أطاعوا في طاعته لما كان لهم هذا وافقوه، وإلا هم ما قصدوا الاسم هذا، ما قصدوا أنه عبد الحارث، لأن الحارث مخروم، والحارث اسم، اسم أي شخص سمى حارث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أصدق الأسماء حارث وهمام، لأنه يصدق على الشخص، لأن الشخص يبي يحرث الأرض، يحرث ويأكل ويشرب من حراثته للأرض، فهذا صادق على أكثر الفلاحين اسمهم الحراث الحارث، فهو اسم من فعله، وكذلك همام، لأن كل شخص لا بد يكون له همة، له همة في كذا، له همة في كذا، يهتم بالأمر هذا ويهتم، فالنبي قال أن أصدق الأسماء اللي تنطبق على كل شخص حارث وهمام، لأن الناس ما في حرافته وفي عمله أو دواما مهتم في شأنه ومهتم في أموره فهذا ينطبق على كل شخص. فسمى وهم ما قصدوا انه عبد الله، لا، انما اطاعوه بهذا الاسم هو، لكن هو يقصد شيء وهم قصدوا شيئا اخر. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمر عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم.
وعن هذا رجحه كثير من العلماء كابن كثير وغيره رحمة الله عليهم أنه هذا هو الراجح، أنه في أمهم ليس بآدم عليه السلام. نعم.
وعن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاها وآدم إبليس فقال أما إنكما لو تسميانه به لعاش، فولدت رجلا فسمياه عبد الحارث. ففيه أنزل الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. قوله قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعد ابن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. اتفقوا على تحريم كل سن.
نعم. الإمام ابن حزم رحمه الله معروف بسعة علمه وسعة اطلاعه وقوة حافظته، وكذلك أيضا في فصاحته وحسن كلامه، وإن كان رحمه الله من البشر لا بد له بعض الأخطاء وله بعض الزلات رضي الله رحمه الله، ولكنه إن شاء الله نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه بما حصل. والبشر هكذا، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وله حسنات كثيرة نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه بسبب حسناته، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فله حسنات كبيرة كالذب عن الإسلام والدفاع عن الإسلام والتمسك بالسنة رحمه الله، كان من المتمسكين بالسنة، ولذلك كان ظاهريا، يعني يأخذ بظاهر الحديث ولا ينظر إلى تعليل ولا ينظر، وهذا فيه أيضا فيه ما فيه، لأن الشريعة أتت بالحكمة وأت كل شيء وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده أو جابه النبي، ما في شك أنه لحكمة، فلا بس نأخذ الظاهر، له معاني وله حكمة. ولذلك يقول بعض العلماء من عرف الله أزار التهمة وقال كل فعله لحكمة، فكل هذا من الحكم، لكن هو رحمه الله مشى على مذهب الظاهرية مذهب داود وغيره الذين مشوا على هذا، فله رحمة الله عليه حسنات كبيرة، وإن كان له أخطاء ينبغي الإنسان يتنبه لها ولا يقلده في كل شيء، فيقلده فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأشياء التي أخطأ فيها باجتهاده، لأنه له اجتهادات رحمه الله وقد أخطأ فيها، وقد اعتذر عنه بعض العلماء المنصفين رحمة ابن تيمية رحمه الله، قال يرحم الله أبا محمد له بعض الزلات لكنه لو نبه إليها لرجع، لكنه لم يتنبه إليها ولم يجد من ينبهه إليها فاستمر عليها، وإلا لو نبه إليها لرجع عنها، لأنه قصده الخير وقصده الحق رحمه الله. فهذا أيضا وصف لابن حزم وغير ابن حزم، ما هنا أحد من العلماء يخلو من غلط يخلو من زلة يكذا، لكن المهم أن الإنسان إذا غلط ما يستمر بغلطه، أنه يستغفر ويتوب إلى الله ويرجع إلى الحق إذا تبين له الحق. وكذلك أيضا أننا نحب العلماء ونقرأ كتبهم وندعو لهم ونترحم عليهم، ولا نقلدهم في كل ما قالوا، بل نأخذ من أقوالهم ما يتمشى مع الكتاب ومع السنة، وكذلك نأخذ من أقوالهم المسائل اللي استنبطوها، إذا فهمنا الاستنباط من الكتاب والسنة نعمل به وندعو لهم ونقرأ كتبهم، لكن إذا مثلا جاء بشيء وهناك أحاديث يرده نرد كلامه موجب الحديث، لأنه مهما بلغ علم الإنسان ما أحاط بكل العلم، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله لما صنف كتابه الموطأ وقال له المنصور الخليفة المنصور في زمانه الخليفة العباسي، قالوا بأحمل الناس نوزع الكتاب عليهم ويعملون به ما يعملون إلا به، فقال له الإمام مالك لا، هذا ما هم من حقك، هذا العلم اللي وصلا أنا، والعلماء تفرقوا العلماء في مصر علماء انتشروا ذهبوا من المدينة وعلموا في مصر وفيها في الشام وفي اليمن من العلماء اللي نفع الله بعلمهم وفي الأمصار تفرقوا معهم علم غير العلم اللي عندي فلا يمكن تحملهم على ما علم اللي عندي والعلم تفرق في وهكذا قد يكون الإنسان يخطي إنه ما بلغوا هذا الحديث قد يكون يخطي إنه بلغوا هذا الحديث من طريق غير صحيح لأن الحديث يأتي له عدة طرق يأتي له طريق غير صحيح رجاله ما هم مقبولين ويأتي من طريق الآخر رجاله رجال الصحيح مقبولين فربما يصل إليك أنت من طريق رجال ما هم إلى ذلك مثلا في العدالة ما يؤخذ بهذا الحديث يأتي إلى شخص آخر من طريق هذا موثقين معروفين بالثقة يكون الحديث مقبول فالعلماء لهم أعذار رحمة الله عليهم إما أن الحديث ما صح عنده أو أنه ما بلغ في الحديث فنحن ما نأخذ قضية من أي واحد من العلماء مهما كان كل له خطأ ولكن مثل ابن حزم وغيره ورحمة الله عليهم نقرأ كتبهم ونترحم عليهم وندعو لهم بمقام من اجتهاد الإسلام ولا نأخذ كل ما قالوه نأخذ نشوف ما وافق الكتاب والسنة عملنا به وما خالف ترك له نعم
اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب قلت وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه ولا ريب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام حكى رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله
نعم يعني ابن حزم يعني نقل كلام العلماء انهم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ثم استثنى رحمه الله عبد المطلب انه ما هو من هذا الباب انه عبد المطلب لما انه مشتبه ظنه انه مملوك والمملوك الناس يتسامحون يقول عبد فلان وكذا لانه مملوك له نعم
اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد لله
الخلق كلهم ملك لله وكلهم عبيد مؤمنهم وكافرهم جنهم وإنسهم كل أحد لذلك يقول حتى الملائكة لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فكل السماوات والأرض عبيد لله وملوك
استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فهذه العبودية العامة وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة
نعم العبودية عبيد الله على قسمين هنا عبيد سبحانه وتعالى هذا عام جميع الخلق جميع المخلوقات كلها عبيده سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض فعبدا لكن هناك عبودية خاصة اختصها الله ببعض عباده المؤمنين عبودية تختص بهم وهي خصوصية من الله لهم مثل عبودية محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمد عبد الله ورسوله ولذلك يقول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وسبحان الذي أسرى بعبده هذه خصوصية للنبي غير العبودية العامة هذه للناس كلهم لكن هذه خصوصية لأن تعبده الله سبحانه وتعالى واختص بهذه العبودية الخاصة في حفظه وفي كلاءته وفي رعايته وفي كل شيء فهؤلاء لهم خاصية ولذلك يختص الله أيضا من الناس وغير الأنبياء أيضا عباد امتثلوا أمر الله والتزموا طاعته وعملوا بما أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه. ولذلك قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون عباد الرحمن اختصهم الله بالعبودية يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات في سورة الفرقان. فهذه عبودية. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى نبه على عبودية الرسول الخاصة في ثلاثة مواطن من أهم المواطن. نبه على عبوديته حينما قام يدعو إلى التوحيد أهم المواقف، لأنه ما أرسل إلا لأجل التوحيد، ولا بعثت الأنبياء إلا من أجل التوحيد، ولا خلق الخلق إلا من أجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله كل. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله أن يذكر حالته في الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه. عبد الله أتى بالعبودية، وهذا من أهم الأمر. الثاني لما كان الإسراء، قصة الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات، فإن الله سبحانه وتعالى في ليلة واحدة إسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أيضا عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وحصل تردد النبي صلى الله عليه وسلم على ربه يطلبه التخفيف، ثم رجع إلى ليلة إذا ولم يصبح الصبح إلا وهو في فراشه صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم المعجزات ومن أعظم الآيات. فنبه الله عليه بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تنبيه لعظم شأنه صلى الله عليه وسلم وأنه عبده الخاص. وكذلك هذا المنطن الثالث من أهم المواطن، وهو إنزال القرآن. القرآن اللي فيه هدى البشر، وفيه القرآن الذي بين الأحكام وبين الحلال والحرام، والذي هو أعظم معجزات الرسول على الإطلاق، معجزة خالدة دائمة إلى يوم القيامة. فلذلك قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه ثلاثة مواطن ذكر عبودية الخاصة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها.
نعم أليس الله استفهام، الله ما يكفي عبده، الله كافي. أليس الله بكاف عبده، ما يمكن أحد ينال منه صلى الله عليه وسلم، فهذا عبده الخاص خصوصية. أليس الله بكاف عبده، بل إنه كفاه سبحانه وتعالى. الله يقول الله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإلى فمن بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، عاصمه الله وحاميه وحافظه. نعم.
قوله حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بن النجار من المدينة وهو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر فقالوا عبد المطلب، ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، ولكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة. وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم، وما جرى له في حفرها مذكور في السير.
نعم جرى له في حفر زمزم أمور عظام، وحصل له أيضا كرامات مع أنه مشرك، لكن لأجل ما في صلبه من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حينما حفر زمزم حفرها برؤية جده، وهم لأن جاءت سيول عظيمة دفنت زمزم وحصل أحجار وأتربة وضاعت عن الناس، وضاعت العين، فيحفرون دورون ما وجدوا العين زمزم حتى يحفرونها، لأنها لما جاء السيول ودخلت الحرم وانتلت بالأتربة والأحجار وضاعت العين، فجاءوا يبحثون عنها مدة ما وجدوها، أضلهم الله عنها. فلما أنه المطلب رأى رؤيا، جاءه في المنام شخص وقال احفر بين الفرث والدم، كان الناس يأتون بالإبل وبالغنم ينحرونه من أجل الهدي اللي يسوقونه إلى الله سبحانه وتعالى ينحرون ويتصدقون على الناس. فكان قريب من محل زمزم، فينحرون الإبل هناك والفرث يشطرونه ويكبونه جهة ثانية، وصارت زمزم بينهم بين محل ما ينحرون الإبل وبين ما يكبون الفرث. فقال له احرث، فجاء حرث ما وجد شيء، فجاءه في الليلة الثالثة وقال له بين الفرث والدم وبحث ما وجد، ثم جاءه في الليلة الثالثة وقال احفر بين محل ما ينقر الغراب، فجلس ينتظر. جاء الغراب وجعل ينقر في المحل، فلما رأوا ينقر جاءوا حفر بالمكان هذا اللي قربها الغراب حتى وجد البئر. وقريش ما أحد ساعده ولا أحد، وشبه ميسين إنهم يجدونه، فلما حفروا وجده، وجد العين كبر. فجاءوا قالوا حنا معك كلام ثم معي، هذا شيء أنا أختصر الله فيه من بينكم ما تشاركون به. في ذلك الحين ما عنده إلا ولد واحد اللي بلغ مبلغ الرجال يساعده، فجعلوا يتقاتلون معه، ما يبونه يختص بهذا الفضل. فكان ينزل يحفر ولده الحارث إلى من مر المحفر يشيله ويكبه ودافع عن أبوه، ولما أنه تعب نزل الولد يحفر وعبد المطلب يشيل، ونذر عبد المطلب قال والله إن جاء 10 مثل هذا ولو معي 10 ما يقرب أحد، لكن هذا واحد مش أسوي أنا واثنين أحيانا يغلبونه، لكن لو إن جاب الله لي 10 أولاد مثل الحارث إني لا أذبح واحد منهم نذرا لله. فلما سبحانه وتعالى جاب له 10 وصار آخرهم عبد الله وهو اللي بيذبح أبو الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أنه استتم مبلغ الرجال أراد أنه يذبح وليوفي بنذره، ما أدري إلا الله أنه يذبح العاشر. كانوا أخواله قال ما يمكن، كانوا أخواله غير أخوال البلاد، قال ما يمكن تذبح ولدنا، إن أخواله هذا ولدنا وحاله بينه وبينه، قال هذا لا بد منه، قال أنا أدري إلا الله وليوفي بنذر، قال ما يمكن. قالوا راحوا يتحاكمون عند كاهن من الكهان، إنه ما هناك شرع جاهلية. فلما ذهبوا إلى الكاهن كلم الكاهن قال لعبد المطلب اجعل عبد المطلب واجعل معه 10 من الإبل واجعل القرعة عليهم، يمكن إن طاحت على الإبل ترى ربك راضي عنك اذبح الإبل تكفي، وإنسان إن طاحت على عبد الله زود الإبل. فعمل بذلك حط 10 من الإبل ووجد عليهم القرعة وبقعت على عبد الله، قال لا الله ما يرضي هذا يبي أكثر من هذا، وحط 20 وجد عليه الكرعة وطاحت على عبد الله، حط 30 وطاحت على عبد الله، وهكذا لين تمت 100. فلما صارت 100 بعيد طاحت الكرعة على البعارين، قال هنا أنا حطيت كم كرعة من أجل ولدي ما أبي أكرره، إثبتت أعرف أن الله رضي عنه. حط الكرعة مرة ثانية وطاحت على البعارين، حط ثالثة وطاحت على قال الآن عرفت النظام أما نذبح 100 ناقة فداء لعبد الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه قصته في بالنسبة لزمزم، وله قصص أخرى أيضا ما دل على أن الله اختصه ببعض الأشياء مع أنه مشرك، ولكن لأجل الذي في صلبه هو محمد صلى الله عليه وسلم.
وما جرى له في حفرها مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته.
إيه نعم، فصارت السقاية له، إنه خلاص زمزم هو اللي طلعه وصارت بيده، هو اللي يسقي ولا أحد يقربه من الناس، فصارت فيه وفي ذريته. نعم.
قال شيخنا في معنى قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، إن هذا الشرك بمجرد تسميته لم يقصد حقيقة، لم يقصد حقيقته التي أرادها إبليس، وهذا يزيل الإشكال.
نعم، ما قصد حقيقته، بس أنه سمى بس تسمية فقط، ما قصد أنه عبد للحارث نفسه أنه مثل ما يسميه عبد الله، لا ما قصدوا هذا.
وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
في طاعته أطاعوه بهذا الكلام، مثل ما أطاعوه في الشجرة في الجنة، أكلوا منها وحصل عليهم ما حصل وأخرجوا وأهبط من الجنة بسبب هذه المعصية اللي هو أطاع الشيطان في هذا. لا.
وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة.
نعم، هو عدو لهم قديم، عدو لهم مبين، هو في الجنة. نعم.
أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج.
نعم قرني أيل، الأيل التيتل اللي يسمونه تيس الجبل اللي هو الوعل، قرون عظيمة وقرونه ما صلبة بالمرة، ربما ينزل من مسافات عشرات الأمتار على قرنه ولا يتأثر، لا هو ولا قرنه، مثل ما قال الشاعر: كناطع صخرة يومها ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فالوعول معروفة بقوة القرون وكأنه.
فيخرج من بطنك فيشقه
من بطنك،
أحسن الله عليك. نعم
فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعلا له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
نعم تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا مثل ما حكى الإمام ابن حزم أن العلماء كلهم اتفقوا على تحريم ذلك، فلا يجوز أن يقال عبد الكعبة، ولا يجوز يقال عبد عمر، ولا يجوز أن يقال عبد النبي ولا عبد الرسول، لا بد أن يقال عبد الله، أسماء الله الحسنى: عبد الحليم، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد المالك، عبد القيوم. هذا أما تعبيد لغير الله هذا أمر لا يجوز. نعم
الثانية تفسير الآية.
نعم تفسير الآية: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، قال: جعل له شركاء في الطاعة لا في العبادة. نعم.
الثالثة أن هذا الشرك في مجرد
نعم هذا شيء قل من يتنبه له: إن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. فهو هنا قال: سأعمل وسأفعل يخرج الولد كذا ويخرج له قرون وكذا وكذا. فهذا إن الله سبحانه وتعالى كثير من الناس ربما لجأوا بنات أو كذا، يصير عنده بعض الامتعاض وكذا، فينبغي للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى إذا من عليه بالولد سواء أنثى أو ذكر. فنعمة الله لأن الولد كل مولود سواء ذكر وأنثى يسمى، ولكن الذكر يقال ابن والأنثى يقال لها بنت أو ابنة، وإلا كلمة ولد يشمل الذكور والإناث، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسماهم كلهم أولاد ثم فصل الذكر والأنثى. فكون الإنسان إذا جاء مثلا بنت ربما يمتعض وكذا ما يبي البنات يبي عيال، لا اشكر نعمة الله عليك إن الله جاب لك بنت سوية، يعني سوية الخلق، ما فيها تشويه، ما فيها صورة حيوان. الله قادر سبحانه وتعالى أن يجيك ولد ورأسه ما هو برأس آدمي، قادر أن يجيك ولد ويجعل يديه ما هي بيدي آدمي. فأنت فلا ينبغي لك أنك تحمد الله وتشكره سبحانه وتعالى إذا من الله عليك بمولود مهما كان، وتحمد الله أنه إذا جاء سوي الخلق، خلقه خلق البشر ما في شيء يشوه، فهذه النعمة. فالمصنف نبه على هذا، قال ينبغي للإنسان يتذكر نعمة الله عليه، وأن من نعم الله هبة الرجل للبنت السوية، أن هبة الرجل للبنت السوية من النعم، من يعني من نعم الله سبحانه وتعالى. لو جاك ولد ما هي بنت، هذا أنت مثلا تقول لا يبي ولد وكذا وجاك ولد، ولكن مثلا لو حدا إيديها وحدا رجليه ما هي رجل الإنسان وش يكون؟ فينبغي للإنسان أن يتفطر بنعم الله ويتذكر، ثم أيضا ما يدرى وش الخير فيه، هي في الولد أو في الأنثى، قبل تكون الأنثى أبرك من الولد. فينبغي للإنسان أن يشكر الله على النعم ويسأل الله سبحانه وتعالى صلاحهم، وأن الله يبلغهم رشدهم ويهديهم لطاعة، فهذا الذي ينبغي للإنسان ولا ينبغي يمتعب من هذا. نعم.
الخامسة ذكر السلفي الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
اي نعم، مجرد التسمية هذا، اما في العبادة يكون عبد له هذا لا يجوز، لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى. فالله خلق الخلق سبحانه وتعالى وجعلهم سواسي، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما في عبد هذا عبد هذا غير عبد، لا، انما الله سبحانه وتعالى خلقهم، والا انه من كان من باب تسخير، ان الانسان قد يخدمك وقد كذا، فهذا شيء تسخير، والله وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، لكن العبادة لله والناس أحرار، ولا ينبغي للإنسان يرى أن له فضل على الناس، لا فضل إلا بالتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، لا إله إلا الله ولا شريك له. في سؤال؟ طيب،
هذا سائل يقول هو كيف نجمع بين هذه القصة التي لا تعيش أولاد آدم، فقصة ولد آدم حين قتل أخاه وجهل كيفية الدفن، أيهما مقدم؟
هذا ما يعني فيها اختلاف، ما فيها اختلاف، لأن هابيل الذي ما عرف يدفن، يمكن هذا آدم عاش مدة طويلة، وحواء عاشت مدة طويلة وهي تلد، فهابيل يمكن ما حضر دفن أحد من إخوانه ولا يدري عن الأمور هذه، هم على كل حال لأنه هو ما هو زميل لآدم، ما هو أخو لآدم، هو من أولاد آدم، يكون اللي حصل لهم مثلا من الأولاد اللي ماتوا دفنهم آدم، هابيل ما يدري عنهم ولا يدري أنهم عمل معهم هذا العمل، ولذلك لما قتل قابيل ما يدري وش يصير، فصار يحمله على ظهره، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى غربين واقتتلا، ولما مات واحد جاء الثاني وحفر له ودفنه، قال يا ولد أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فهو يا أخي، فلما شاف الغراب عمل معه ودفنه، حفر له ودفنه واستراح. فهذا ما هو بدليل على أنه اللي حصل مات من ولد وهابي الموجود، قد يكون هذه صغير ما يدري عن شيء. استغفر الله.
هذا سائل يقول هل يجوز التسمية باسم عبد الناصر، هل يجوز التسمية باسم عبد الناصر؟
عبد الناصر؟
نعم.
هذا الناصر لا شك أن الله سبحانه وتعالى النصر بيده، وأنه من شاء الله نصره ومن شاء الله خذله، لكن كلمة ناصر هذه ما جاءت في الأسماء الحسنى، فالتعبيد مخصوص بما ورد من الأسماء الحسنى، هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سموه عبد السلام، سموه عبد المتكبر، سموه عبد الأسماء 99، أما تجيب 20. أما بالنسبة للصفات الله سبحانه وتعالى هذه ما لا حد، لكن ما تكون من الأسماء الحسنى، ما تكون من الأسماء الحسنى صفاته. الله قال النصر بيده سبحانه وتعالى، فالصفات غير الأسماء، فتكون الصفات قد لا تصلح أن تكون اسم، مثل الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر وقلب الليل والنهار، فقولوا وأنا الدهر يعني أنا الذي أصرف الدهور، وإلا فالدهر ما هو من أسماء الله الحسنى، يعني نقول عبد الدهر ما يجوز هذا، لكنه يعني وأنا الدهر يعني هو المتصرف بالدهور، يتصرف سبحانه وتعالى بالأحوال، بإنزال الغيث أو بتأخير المطر أو بإرسال الرياح أو بغير ذلك، أو بالأمراض أو بالجوع أو بالحروب أو بغير ذلك، فالله سبحانه هو المتصرف في هذا كله. فأنت تسب الدهر مثل ما يقول بعض أهل الجاهلية، يا دهر ما يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد، الدهر ما عنده شيء، له يأكل الولد وله، هذا تقدير الله سبحانه اللي مقدر العمر والله اللي يقدر، فهذه من أعمال الجاهلية. فأنت لو أردت تسمي تسمي بالأسماء الحسنى، أما نظرا إلى أن الله يصرف الأشياء مثل أنا الدهر يعني أنا متصرف في أمور الدهر، هذا لا، هذا غير.